إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد اهتم الإسلام بتكوين الأسرة، فدعا الشباب إلى الزواج، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهذه دعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يطلب الشباب الزواج، لأنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فهذا من تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر الزواج. حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال: إذا تزوج المرء المرأة الصالحة فقد استكمل شطر دينه، فليتق الله في الشطر الآخر. فالزواج أمر عظيم في الإسلام يسعى إليه ويدعو إليه، ولذلك الشيطان يقرب من أوليائه ومن أعوانه من الشياطين من يسعى في الإيقاع بين الزوج والزوجة حتى يطلقها. فقد جاء في الحديث أن إبليس يضع عرشه على الماء فيأتيه أعوانه من الشياطين، فيقول أحدهم: ما تركت فلان حتى تخاصم مع فلان، فيقول: لم تفعل شيء، يوشك أن يصطلح. فيأتيه آخر فيقول: لم أترك فلان حتى ضرب فلان، فيقول: لم تفعل شيء، يوشك أن يصطلح. حتى يأتيه أحدهم فيقول: لم أترك فلان حتى طلق زوجته، فيقول: أنت أنت، ويجلسه بجواره لأنه يراه أنه فعل فعلا عظيما. فتكوين الأسرة مما يغضب الشيطان، ولذلك ينبغي للزوج والزوجة وهما بصدد تكوين أسرة أن يحذرا نزغات الشيطان. يوقع الشيطان بين الرجل وبين المرأة فيفرق بينهما بالطلاق شيئا فشيئا، حتى تحرم عليه على التأبيد ولا تحل له حتى تنكح زوجا آخر، فإذا طلقها تزوجها بعقد جديد وبمهر جديد. فهذا أمر خطير ينبغي الانتباه له. من تعظيم النكاح في الإسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. هذا أمر عظيم، يعظم الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أمر الزواج وأمر النكاح، فيقول: إنما أخذتموهم بأمانة الله واستحللتم فروجهم بكلمة الله، فينبغي عليك أن تعظم أمر الزواج. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. ما معنى هذا الحديث؟ معناه أنك يا مؤمن إذا أغضبتك زوجتك في أمر من الأمور، قصرت معك في شأن من الشؤون، لا تجعل هذا هو المحور تطلقها بسببه وتفارقها بسببه وتبقى غاضبا عليها. تذكر ما لها من خيرات، تذكر ما لها من حسنات، تذكر أنها تفتح بيتك وأنها تهيئ لك الطعام في الصباح وفي الظهر وفي العشاء، تذكر أنها تساعدك في النوم، تذكر أنها فراشك، تذكر أنها أم عيالك، فهذا مما يساعد على دوام العشرة. وكذا أنت أيتها المرأة، لا يفرق حالك مع زوجك بأمر لا ترضيه معه، تذكري أنه زوجك وأنه أبو عيالك وأنه هو الذي يفتح البيت، وأن هذه الأمور التي أنت تستكي منها هناك أمور من الخيرات والحسنات كثيرة، فما ينبغي أن تستهيني بها. عليك أيها الزوج وأيتها الزوجة أن تحرص على غرس القيم والمبادئ السامية في نفوس الأولاد، بأن تعودوهم على العدل فلا تفضلوا مثلا بعضهم على بعض. إذا وهبتم هبة فأعدلوا بينهم في الهبة. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أريد أن أشهدك أني وهبت ولدي فلان من فلانة كذا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك فعلت معه هذا؟ قال: لا. قال: اذهب فإني لا أشهد على ظلم. فلم يرضى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشهد على ظلم. علموا أولادكم مراقبة الله عز وجل، علموهم معنى الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. علمه أن الله يعلم بحاله وأنه يراه، فيعيش على مراقبة الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أن تعامرهم بالصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فهذه من الأمور التي ينبغي أن يغرسها الأب والأم في قلوب أبنائهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كالبهيمة الجمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ وهذا معناه أن للأب وللأم وللمجتمع تأثير كبير على الطفل، فينبغي للأبوين أن يراعي ذلك وأن ينتبه في القيام بهذا الأمر. ولذلك تأتي مسؤولية الأب والأم في هذا الأمر. يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راع في بيته ومسؤول عن أولاده وعن بيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن بيتها وعن أولادها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأمور التي ينبغي أن يعلمها الأب والأم لأولادهم القناعة. قال صلى الله عليه وسلم: أنظروا لمن هو دونكم ولا تنظروا لمن هو فوقكم، ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة ربكم. هذه أمور ينبغي أن يتعلمها الأطفال، وطريقهم إلى التعليم أن يحرص الأب والأم على ذلك. فهذه أمور مهمة ينبغي علينا جميعا أن نحرص فيها في تربية الأبناء والأولاد، وهم أمانة عندنا، ينبغي أن نحفظ هذه الأمانة وأن نؤديها على وجهها. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استرعاه رعية ومات حين يموت وهو غاش لها حرم الله عليه الجنة. فأنت أيها الأب، أنت أيتها الأم، أنت أيها المدير، أنت أيها الوزير، أنت أيها الأمير، أي أحد استرعاه الله رعية لا بد أن يصدق وأن ينصح لهم، فيعاملهم بما يخارجه مع الله سبحانه وتعالى. لا بد أن تبتعد عن أن تغش رعيتك. عليكم أيها الآباء وأيتها الأمهات أن تحرصوا على تربية أولادكم التربية الصحيحة، وتقوموهم كما أراد الله سبحانه وتعالى وعلمنا إياه رسوله صلى الله عليه وسلم. ألا وإن الله أمرنا بالصلاة والسلام على رسوله، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها اللهم الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ولا تجعل الدنيا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واكتب العفو والعافية لنا ولسائر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم تب على التائبين، واغفر ذنب المذنبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وعافي مبتلانا ومبتلى المسلمين يا رب العالمين. اللهم أيد جنودنا المرابطين في كل مكان بنصرك وتأييدك. اللهم اجعل جهادهم في سبيلك يا سميع الدعاء. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز لما تحبه وترضاه. اللهم احفظه بحفظك واكلأه برعايته، واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق نائبه وولي عهده وكل من آزرهما على الحق يا رب العالمين. اللهم وفق أئمة المسلمين في كل مكان للعمل بكتابك وسنة نبيك، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد اهتم الإسلام بتكوين الأسرة، فدعا الشباب إلى الزواج، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وهذه دعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يطلب الشباب الزواج، لأنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فهذا من تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر الزواج. حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال: إذا تزوج المرء المرأة الصالحة فقد استكمل شطر دينه، فليتق الله في الشطر الآخر. فالزواج أمر عظيم في الإسلام يسعى إليه ويدعو إليه، ولذلك الشيطان يقرب من أوليائه ومن أعوانه من الشياطين من يسعى في الإيقاع بين الزوج والزوجة حتى يطلقها. فقد جاء في الحديث أن إبليس يضع عرشه على الماء، فيأتيه أعوانه من الشياطين، فيقول أحدهم: ما تركت فلان حتى تخاصم مع فلان، فيقول: لم تفعل شيء، يوشك أن يصطلح. فيأتيه آخر فيقول: لم أترك فلان حتى ضرب فلان، فيقول: لم تفعل شيء، يوشك أن يصطلح. حتى يأتيه أحدهم فيقول: لم أترك فلان حتى طلق زوجته، فيقول: أنت أنت، ويجلسه بجواره لأنه يراه أنه فعل فعلا عظيما. فتكوين الأسرة مما يغضب الشيطان، ولذلك ينبغي للزوج والزوجة وهما بصدد تكوين أسرة أن يحذرا نزغات الشيطان. يوقع الشيطان بين الرجل وبين المرأة فيفرق بينهما بالطلاق شيئا فشيئا، حتى تحرم عليه على التأبيد ولا تحل له حتى تنكح زوجا آخر، فإذا طلقها تزوجها بعقد جديد وبمهر جديد. فهذا أمر خطير ينبغي الانتباه له. من تعظيم النكاح في الإسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. هذا أمر عظيم يعظم الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أمر الزواج وأمر النكاح، فيقول: إنما أخذتموهم بأمانة الله واستحللتم فروجهم بكلمة الله، فينبغي عليك أن تعظم أمر الزواج. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. ما معنى هذا الحديث؟ معناه أنك يا مؤمن إذا أغضبتك زوجتك في أمر من الأمور، قصرت معك في شأن من الشؤون، لا تجعل هذا هو المحور تطلقها بسببه وتفارقها بسببه وتبقى غاضبا عليها. تذكر ما لها من خيرات، تذكر ما لها من حسنات، تذكر أنها تفتح بيتك وأنها تهيئ لك الطعام في الصباح وفي الظهر وفي العشاء، تذكر أنها تساعدك في النوم تذكر أنها فراشة، تذكر أنها أم عيالك، فهذا مما يساعد على دوام العشرة. وكذا أنت أيتها المرأة، لا يفرق حالك مع زوجك بأمر لا ترضيه معه، تذكري أنه زوجك وأنه أبو عيالك وأنه هو الذي يفتح البيت، وأن هذه الأمور التي أنت تستكي منها هناك أمور من الخيرات والحسنات كثيرة، فما ينبغي أن تستهيني بها. عليك أيها الزوج وأيتها الزوجة أن تحرص على غرس القيم والمبادئ السامية في نفوس الأولاد، بأن تعودوهم على العدل، فلا تفضلوا مثلا بعضهم على بعض. إذا وهبتم هبة فأعدلوا بينهم في الهبة. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أريد أن أشهدك أني وهبت ولدي فلان من فلانة كذا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك فعلت معه هذا؟ قال: لا. قال: اذهب فإني لا أشهد على ظلم. فلم يرضى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشهد على ظلم. علموا أولادكم مراقبة الله عز وجل، علموهم معنى الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. علمه أن الله يعلم بحاله وأنه يراه، فيعيش على مراقبة الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أن تعامرهم بالصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فهذه من الأمور التي ينبغي أن يغرسها الأب والأم في قلوب أبنائهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كالبهيمة الجمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ وهذا معناه أن للأب وللأم وللمجتمع تأثير كبير على الطفل، فينبغي للأبوين أن يراعي ذلك وأن ينتبه في القيام بهذا الأمر. ولذلك تأتي مسؤولية الأب والأم في هذا الأمر. يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راع في بيته ومسؤول عن أولاده وعن بيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن بيتها وعن أولادها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأمور التي ينبغي أن يعلمها الأب والأم لأولادهم القناعة. قال صلى الله عليه وسلم: انظروا لمن هو دونكم ولا تنظروا لمن هو فوقكم، ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة ربكم. هذه أمور ينبغي أن يتعلمها الأطفال، وطريقهم إلى التعليم أن يحرص الأب والأم على ذلك. فهذه أمور مهمة ينبغي علينا جميعا أن نحرص فيها في تربية الأبناء والأولاد، وهم أمانة عندنا، ينبغي أن نحفظ هذه الأمانة وأن نؤديها على وجهها. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استرعاه رعية ومات حين يموت وهو غاش لها حرم الله عليه الجنة. فأنت أيها الأب، أنت أيتها الأم، أنت أيها المدير، أنت أيها الوزير، أنت أيها الأمير، أي أحد استرعاه الله رعية، لا بد أن يصدق وأن ينصح لهم، فيعاملهم بما يخارجه مع الله سبحانه وتعالى. لا بد أن تبتعد عن أن تغش رعيتك. عليكم أيها الآباء وأيتها الأمهات أن تحرصوا على تربية أولادكم التربية الصحيحة، وتقوموهم كما أراد الله سبحانه وتعالى وعلمنا إياه رسوله صلى الله عليه وسلم. ألا وإن الله أمرنا بالصلاة والسلام على رسوله، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها اللهم الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ولا تجعل الدنيا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واكتب العفو والعافية لنا ولسائر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم تب على التائبين، واغفر ذنب المذنبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وعافي مبتلانا ومبتلى المسلمين يا رب العالمين. اللهم أيد جنودنا المرابطين في كل مكان بنصرك وتأييدك. اللهم اجعل جهادهم في سبيلك يا سميع الدعاء. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز لما تحبه وترضاه. اللهم احفظه بحفظك، وكلاءه برعايتك، واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق نائبه وولي عهده وكل من آزرهما على الحق يا رب العالمين. اللهم وفق أئمة المسلمين في كل مكان للعمل بكتابك وسنة نبيك، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.